ثم أخذوا بالعطر. العطر هذا هو مصطلحه، يعني عادة إذا شربت الإبل ورويت من الماء يريحونها قليلا ثم تعود مرة ثانية. هذا يقال هذا كناية عن ثمان الأمر، وهو أن بما الناس أنعم الناس كلهم ارتووا من ذلك الماء، وهو كناية عن كثرة الفتوحات في أهل عمر رضي الله عنه، وفي أمر منهم واقعوا هكذا اتسعت دائرة الإسلام بسعه خلافة أبي بكر عمر رضي الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا محمد بن قاسم أبو الحسن المروزي نزل مكة، قال أخبرنا عبد الله بن عمر، قال أخبرنا مسلم عقبة من أبي عياش المدني الطبقة الخامسة عن سالم بن عبد الله، هذا أحد بقاء السبعة على بعض الأقوال، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا والده في روايته، وهذا فيه أنه مسلسل بالمدنيين ثم سلم عقبة وشيخ شيخه مروزية، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي موسى من الخامسة وسالم من الثالثة، وفيه أيضا عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة والمشهورين باتباع الأثر رضي الله تعالى عنهما، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذا كان بالتكبر هذا وعيد شديد، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر لما سمع الحديث: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، يعني كان أبو بكر نحيف جسمه نحيف، فإذا ابتزر إزارا ما يتوقف إزاره يسترخي إلى الأرض ينزل بدون اختيار يعني. فيقول أبو بكر: هل أنا أرسل في هذا الوعيد؟ فقال: إلا أن أتعهد ذلك منه، كلما نزل أرفعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تصنع ذلك خيلاء، فدل على أن الوعيد لمن فعل خيلاء، وأبو بكر بريء من ذلك. ومن الغريب أنه بعض الناس يحتاج مثل هذا ويجر ثوبه وهو كاذب بذلك، بدليل أنه يعمل باختياره، أبو بكر بغير اختياره، ثم كلما نزل كان يتعهد ويرفعه، فهذا لا لوم فيه. وأما أنت تذهب إلى الخياط وتقول له قص على هذا، حتى ولو قال لك الخياط يعني هذا ممنوع أنا ما أشبه خطوته، أقول له لا لو أحد ثاني أروح ما ترضى بهذا، فهذا دليل على أنك مكابر ولا تحتج بفعل أبي بكر وتقول أنا لست من يعمل خيلاء. أصلا المسألة فيها كل ما كان أصلا تعبثه في النار هذا أيضا وعيد، لكن هذا أشد من ذاك، لن ننظر الله إليه أشد من ذاك، ولكن ذاك أيضا حرام، سواء كان خيلاء أو غير خيلاء كلهم حرام، فلا ينبغي لشخص يعني أن يعمل هذا ويتعلل بهذا الحديث ويقول أبو بكر قال كذا وكذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يعمل خيلاء، فهذا تغرير بالنفس وغش وخديعة للنفس، فلا ينبغي للمسلم أن يسلك هذا المسلك. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه، يعني معناه ذكره بأعم، يعني ورد الإزار وورد بثوب، فإذا كان ثوب هذا أعم ثوب أعم الإزار القميص والسروال وما إلى ذلك، كل هذا تقول بهذا برواية الثوب، ولذلك يعم ذلك ليس إزار فقط خاصة، لأن بعض الناس يقصروا على الإزار فقط وهذا غلط أو غير مقبول، بل هو عام بكل ما يلبس يعني ويتجاوز الحد. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا أبو جماعة بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حنيفة عن الزهري أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا أخو يعني هذا أخو أبي سلمة الذي سبق قليلا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين اثنين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، اثنين من نوع واحد درهمين ريالين يعني عن ثوبين وعن فرسين سيارتين يعني نوع واحد اثنين مقرون، من أنفق دعي من أبواب الجنة يعني من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير لك يعني مثوبة خير يعني فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. هذا في دليل على أن أبواب الجنة لها أسماء، ومن جملة تلك الأسماء باب الصلاة. من كان معناه من اتصف بالصلاة، كان كثير الصلاة بحيث أنه عرف بذلك، فهذا يدعي باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، باب آخر يسمى باب الجهاد. فمن كان مشغوفا بحب الجهاد ورغزه دائما فهذا يدعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة فذلك أيضا دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام الذي يكثر الصيام دعي من باب الصيام. وباب الريان على واحد، باب الريان اسم للباب الذي يذكره يدعى منه الصيام سواه، فهذا اسمه الريان. على بجد يعني الصوم كان عطش فسمي الباب الذي يذكرون منه تفاؤلا بالريان. فقال أبو بكر لما سمع هذا الحديث ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب ضرورة، ما عليه ضرورة. أي شخص دعي من هذه الأبواب من بعضها هذا ناجي يعني له أجر عظيم، لكن ما دام السؤال وقال هل يدعى منها كلها، هذا هو السؤال، هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله، فهل أكثر من باب واحد أو من كل الأبواب يدعى بعض الناس في هناك جماعة؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منه، وأرجو أن تكون أنت منهم يعني، لأن الرجاء بمثل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام بالتحقيق وليس يعني بالشك وما إلى ذلك، وإنما هذا حديث تحقيق. فلذلك قال له أنت تدعى، لماذا؟ لأنك يعني تعمل بكلها في هذه الأشياء كلها، فسوف تدعى من هذه الأبواب. والدعاء من هذه الأبواب كناية عن تقرير الشخص، وهو ما يدخل إلا باب واحد، باب واحد، وإنما هذا يفرح إذا دعي من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني تفضل نحن أهل الرسالة، يفرح بأن على الجنة كلهم يعني يعتنون به ويحبونه، هذا هو. وإلا فهو يرفض باب واحد، وبعض أهل العلم يقول يرفض من هنا ويخرج من هنا ويدخل إلى آخره، لكن هذا ليس ظاهرا، وإنما هو يعني من باب التفريق، أنك إذا دخلت قرية وخرج أهل القرية كلهم من بيوتهم وقاموا على أبوابهم وقالوا عندنا، تستشعر وتفرح فرحا عظيما لأن أهل القرية كلهم يحبونك، هذا من باب هذا، فيكون الإنسان يعني فرحا مستبشرا بذلك. وبسبب المتوجه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي وهيس قال ومن الأخت مالك هذا؟ قالوا مالك. قال حدثنا سليمان بن بلال أبو أيوب المدني من الثامنة عن هشام بن عروة من الخامسة قال أخبرني عروة بن الزبير أبوه من الثالثة عن بقاء السبع، وفي رواية ابنه عن أبيه، وفي رواية تابعي عن تابعي. قال عائشة رضي الله عنها هذه خالته، قالت عروة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسمح، هذا اسم موضع من العوالي، عوالي المدينة، كان بيته هناك بعيد من المسجد النبوي. قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر فلما يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر في المسجد يهدد الناس، لا أحد يقول مات محمد إلا وعروس بالسيف، يعني يهددهم يقول لا تقولوا مات إنه ما يموت، هذا يعني بهت، يعني معناه أن ذلك بهش أو انتهش بسبب ما سمعه موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك غاب عقله أو شعوره فتكلم بهذا الكلام. قال يتكلم بذلك حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عمر، وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك، ما كنت معتقدا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يموت كل رسول الله يموت الموت، ولكن في أقرب وقت لهذا الحال يموت ما كنت أتصور، يعني أنه سيعيش ويبيد الكفار ويبيد المنافقين خاصة الذي في المدينة يؤذونه، هذا كان كنت أتخيل ذلك. وليبعثنه الله، لو قدرنا أنه مات وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني يعذبهم ويعاقبهم، هكذا يعني لو قدرنا أنه مات سيقوم مرة ثانية، يعني تكلم كلام يعني، وهذا يعني يسامح بماذا؟ بأذى أصابه دهشة. الإنسان إذا اشتد حزنه يكون هكذا، وإذا اشتد فرحه كذلك أيضا، كما قال ذلك الأعرابي، قال الرجل لما وجد ناقته عليها طعامه وشرابه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال هكذا أخطأ بشدة الفرح. وكذلك بالعكس هكذا مثل هذا الكلام يحسب عن بعض الناس. فجاء أبو بكر بينما هو يقول ذلك فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقبله، وهذا في مشروعية تدبير الميت. أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، أي أخذيك بأبي وأمي، تبت حيا وميتا، يعني معناه حقق موته، حقق موته، ما قال كما عمر، ما قال عمر، بل قال حيا وميتا، كنت طيبا في حياتك وطيبا بعد موتك. قال: والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. أليس يعلم ما تسمع كلام عمر ولئن عافنه الله؟ قال: لا، لا يذيقكم، لا يذيق الله الموتتين أبدا، يعني معناه مرارة الموت وسكرات الموت هذه مرة ثانية، لا، أنت بريء من هذا، بل يكرمك الله سبحانه وتعالى بموتة واحدة. هذا كلام أيضا، لأن قول عمر سيكون ثم يموت مرة ثانية معناه سيذيقه الله الموت أو سكرات الموت، وهذا يعني مشقة. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خاطبه بهذا فقال: أيها الحارث، يريد عمر، على رجلك، أي تمهل ولا تستعجل في أمر ليس حقا. قال: فما تكلم أبو بكر، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر رضي الله عنه لأنه يحترمه، جلس وترك كلامه ذلك، فجلس فعمد الله أبو بكر. هذا حديث واحد من الغريب، هذا المركب دائما إذا يعني دخل قصة بقصة يعتبره حديثا آخر، وهذا غلط. ولذلك نقول لكم إن الاعتماد على تركمه الشيخ الأستاذ محمد فؤاد هذا غير صحيح، لكن اشتهر وألفه الناس ونحن أبقينه هكذا. وإذا فهذا حديث واعي، كلامه منقطع لسه، اجلس يا عمر، فعمد الله كلامه إيه؟ فعمد الله أبو بكر وأثنى عليه، يعني هذا سنة الخطبة في سورة موعظة الناس هكذا يحمد الله ويثني عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات انقطعت عبادته، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هكذا حقق. ثم قرأ قوله تعالى وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، أليس قال الله هذا؟ خفية تعليم هذه الآيات، كلهم كان يحفظها وكلهم كان مطمئن ومصدق بها، ولكنهم لما جهشوا هذا الأمر غابت شعورهم. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأ أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية على الصحابة فأيقنوا أن الأمر نازل واقع. قال: فنشج الناس يبكون، أي رفعوا أصواتهم بالبكاء بعد ذلك لأنهم تعتبوا. أبو بكر كان يطمئن ويقول لهم سيقوم، إن مات يقوم وإلا ما مات، عمل ما مات. لكنهم لما سمعوا هذه الآيات تأكدوا أن موت الرسول عليه الصلاة والسلام حق فبكوا. قالوا: اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة، أي يعني ليجعلوه رئيسا في سقيفة بني ساعدة، وذلك على عادة العرب، كان عادة أن يقعد لكن لا يصدها إلا سيدها شريفها، هذه عادة. إذا مات شريف، إذا مات رئيس، يعني كل قبيلة تبحث لها ذويها ثم تجعل تختار رئيسا. وقالوا: المهاجرون يختارون رئيسهم ونحن نختار رئيسنا كذا. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتحدثون عن هذا في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. الأنصار لهم أمير والمهاجرون كذلك. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح، ذهبوا إلى هؤلاء فقالوا: لازم نكتمهم حتى يطمئنوا ويكونوا على يقين. فذهب عمر يتكلم، يعني معناه أن عمر رضي الله عنه يرى سلاطة لسانه وفصاحته وكونه يعني قويا في الكلام، فأراد أن يتقدم على أبي بكر في الكلام لسكت هؤلاء، فأسكته أبو بكر فقال اسكت يا عمر، وهو يحترمه وسكت. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلامي، ما الذي جعلني وجرأني على التقدم على أبي بكر لأني زورت كلاما أظن أن أبا بكر ما يصل إليها، كلام مقنع مقنع مبحث بالخصم وأبو بكر لا يصل إليه، هذا هو كان تخميني. ومن قال إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبت، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، قال أبو بكر ما يصل هذا إلى ما خمنته أنا. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال يعني ما نوضع له، فتكلم بكل ما زورته بنفسي وزاد عليه، يقول في رواية أخرى يعني فتاه الله عليه كلاما يعني أقنع الناس كلهم. ثم قال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، هذا هو الحق، نحن الأمراء لأن هذا الأمر ما يخرج منا من المهاجرين، وأنتم الوزراء هذا هو يعني نتعاون فيما بيننا هكذا. فقال حباب بن منذر، حباب بن منذر كان من رؤساء الأنصار، لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، يعني أصر على ذلك. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء، ولكن الأمراء، لكن نعم الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب، أي قريش أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، برع نفسه من ذلك. فقال عمر بل بايعك أنت، أنت أحق بذلك، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيدي فبايعه، وبايعه الناس أي الأنصار الحاضرون كلهم بايعوه. فقال قائل قتلت سعد بن عبادة لأنهم أرادوا أن يسودوهم، فقال عمر قتله الله، يعني معناه أنه عمر قال له إيه؟ يعني ما أجبه هذا، لأنه كان يريدنا أن يسودوه، فقال هذا بغير محله، لأن السيادة لأبي بكر لا له. وقال عبد الله بن سالم، هذا أيضا في السند الأول وليس معلقا ولا ينبغي أن يوضع رقما، عن الزبيدي محمد بن الوليد، على عبد الله بن سالم الحمصي الأشعري، قال عن الزبيدي محمد بن الوليد، قال حدثنا عبد القادر عبد الرحمن بن القاسم، قال أخبرني القاسم أبوه هذا أحد بقاء السبع، أن عائشة رضي الله عنها لي عمته قالت شخص رسول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتفع إلى السقف، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، أي الحقني في الرفيق الأعلى، وهو هم الملأ الأعلى الملائكة والأنبياء والصديقون، يدعو الله تعالى أن يلحقه بالرفق الأعلى. وقص الحديث وذلك أنها قالت كان يخبرنا في أيام ما كان صحيحا أن أي نبي يعني لا يموت حتى يخير بين يعني لقاء ربه وبين أن يبقى في الدنيا حيا، فلما مرض وجاءه الأجل سمعته يقول في الرفق الأعلى، فأيقنت أنه جاءه التخيير من الله بأن يبقى أو يلحق بالرفق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى، فقلت إن لا يختارنا، ما يكون هذا المرض غير أنه توفي بذلك المرض. قالت وقص العقالة، فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، يعني معناه من خطبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا نفع الله بها. لماذا؟ لقد خوف عمر الناس، لقد خوف عمر الناس بشدة كلامه، خوف الناس بأن هذا الأمر لا ينبغي. تم الأمر وهو خلافة أبي بكر، ولا أحد يتحرك ويتكلم، وإن جبل نفاقا كان بعض الناس منافقين داخل المدينة، فهؤلاء لماذا سكتوا بتخويف عمر رضي الله تعالى عنه وشدة كلامه؟ فردهم الله بذلك. لما تكلم أبو بكر وأقنع الناس وبايعوه، لما عمر أيضا شدد ذلك، فبذلك خمد نيران النفاق وأقبلوا إلى معاونة أو طاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال وهذا أيضا متصل بالنفاق سبق، ثم لقد بصر الله، بصر أبو بكر من الناس الهدى، أي هدى الإسلام، بصرهم بذلك، فقههم بدينهم وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون يعني بذلك الكلام الذي تكلم به حينما قال اجلس يا عمر. قال وما محمد الا رسول قد خرج من قبله الرسل الى الشاكرين، كل احد يتجع الى بيته ويتلو هذه الايه كانها نزلت اليوم، وبعض يقول كاني ما سمعتها الا اليوم، ما نزلت الا اليوم، وهو يعرفها ويحفظها ولكنه قضيت عليهم بسبب يعني معناه الضربة القاسية وهي موت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكون شديدا على قلوبهم. وبالسنة مدة قال حدثنا محمد بن كثير العبدي الكوفي قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى، هذا منذر بن يعلى أبوه واسمه يعني وكنية واحد، أبو يعلى هذا كوفي بن ثقة، عن محمد بن حنفية محمد ابن الحنفية هذا محمد بن علي ابن الحنفية هذا منسوب إلى أمه ابن الحنفية، ولذلك تكتب الهمزة همزة الوصل هنا محمد عن محمد بالتنوين عن محمد ابن الحنفية، ولذلك الهمزة وإن حذف في القراءة لكنها تكتب عن محمد ابن الحنفية محمد بن الحنفية. قال قلت لأبي وهو علي رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر، هذا في تمهيد لمزاعم هؤلاء الذين يعني يكذبون على أن علي رضي الله عنه خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل منهم من شأن يرفعه فوق الرسول يقولون أخطأ جبريل وهو الرسول هو علي، ومنهم من أدلها وعلى كلها كلها مزاعم باطلة. أول من كذب هؤلاء هو علي رضي الله عنه لما سأل قام خير الناس، قال أبو بكر، أبو بكر خير الناس، فثبت بهذا فضل أبي بكر بشهادة علي رضي الله عنه. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان بن سالم، فقلت ثم أنت سالم؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، يعني لست مختارا وإنما أنا رجل من المسلمين. الله أكبر، هذا إنصاف من علي رضي الله عنه وإحقاق للحق وإبطال للباطل الذي يزعمه هؤلاء بسبب أنهم يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الذي أقد له الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كتاب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني يعلم الناس يعني حقيقة الصحبة وحقيقة أو حقوق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وما يجب لهم وما يجب على الأمة في محبتهم ونصرتهم والتردي عنهم وعدم الطعن في أي واحد ممن ثبتت له الصحبة، لأن هؤلاء بريئون برأهم الله وبرأهم الله سبحانه وتعالى وعفى ولقد عفى عنهم في كل المجالات، جاءت مغفرتهم ورضوان الله عليهم وعفوهم في الأمور التي يخشى منها كما سيأتينا إلى بعض الخوارج قال ابن عمر إلى آخره، فهذه كلها من محاسن الصحابة رضي الله عنهم. فواجب كل مسلم أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبة الله ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أنصار دين الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بسند منتظر حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغداد عن مالك إمام دار هجرة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم عالم قائد السبع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أسفار غزوة يعني حتى إذا كنا بالبيداء اسم موضع أو بذات الجيش شف أو قالت بذات الجيش اسم موضع انقطع جندي كانت لابسة عبد هذا نوع من الزنا، قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس لأجل طلب ذلك العبد الضائع، وأقام الناس معه أي منتظرين إياه وليس على ماء أي ليس مكان ماء وليس معهم ماء أي وليس حنيلنا للماء إلى ذلك المكان، فأتى الناس أبا بكر فقال ألا ترى ما صنعت عائشة يعني أساءت للناس، قال أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، يعني معنى ذلك يشكون عائشة بأنها كانت سببا يعني انقطاع الناس عن الماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه رأسه على فخذه قد نام استراح عليه صلى الله عليه وسلم، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وعنفها ويوبخها وليس على ماء وليس معهم ماء، قال فعاتبني أبو بكر يعني ما شاء الله، وقال ما شاء الله أن يقول أن يتكلم من العتاب والسب، وجعل يتؤمني بيده خاصرة يعني الضرب تأديب هذا. ففيه تأديب الرجل ابنته المزوجة يعني ولو كان أمام زوجها إذا أسأت بخاصرتي فلا يمنعني من التحرج إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف، يعني لو تحركت استيقظ، فلذلك احترمت ذلك فصبرت على ما مضرتي وعليه خاصرتي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء أي لخلد الصباح، فأنزل الله آية التيمم، فبسبب ذلك جعل فرج من الله إلى قيام الساعة، وهو شرعية التيمم أن يصلي من لم يجد الماء بالتيمم. فهذا فضل عائشة رضي الله عنها. قال فقال أسيد بن حذير الصحابي رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي بأول بركة؟ أنتم آل أبي بكر مباركون، أنت وأهل بيت أبي بكر كلكم مباركون، يأتي الفرج من عند الله بسببه، وهذا من جملة بركة أهل بيت أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك أيضا جاء في قصة الإفك ما هو أعظم من ذلك، فهذه كلها من بركات أبي بكر وأهل بيته، فهذا هو محل الشاهد. قال فقالت عائشة: فبعثنا البعير، ومن الغريب البعير الذي كنت أركبه كان نائم على ذلك العلم، فبعثنا البعير الذي كنت عليه هو جلب العلم تحته، ولكن من حكمة الله أخفاه وهو قريب. لماذا؟ لأن يشرع التيمم للأمة بسبب ذلك، فهذه حكمة ضياع ذلك العلم في ذلك اليوم. وبسبب متفق على حدثنا آدم الياس العسكراني قال حدثنا شعبة بن حجاج عن العمش سليمان أنه قال سمعت ذكوان ذكوان يحدثه ذكوان أبو صالح ذكوان السمان السيار عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك صحابي من الصحابي رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، سب لأصحاب الرسول حرام، لا تسبوا أصحابي، هذا للتحريف، فلو أن أحدا يعني يريد أن يبين فضلهم على سائر الناس، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أي نصفه. النصيف لغة بمصر، مصر له ثلاث لغات، مصر نصف الظن والكسر ونصيف ثلاثة، وعدد إلى العشرة ثلاثة يعني، لكن يختلف، ثلث ثلث خليل، خمس خمس خليل، عشر عشر عشير، ثلاث لغات هذه مضطردة. قال ولا نصيفهم يعني معنى ذلك أن القليل منهم عظيم عند الله، فكيف تسبونهم؟ لا يليق بكم، بل احترمهم. تابعه جرير وعبد الله بن داود وابو معاوية ومحاضر عن الأعمش كلهم متابعون لماذا؟ لشعبة رحمه الله. وبالسنة المتصل على حدثنا محمد المسكين هذا اليماني نزيل بغداد الحادية عشرة أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بصري بالإمام التاسعة قال حدثنا سليمان بن بلال المدني بن الثامنة عن شريك بن أبي نمير هو شريك بن عبد الله بن أبي نمير منسوب إلى جدي من الخامسة عن سعيد المسيب هذا المدني أبو محمد المخزومي الطبقة الثالثة من كبار الطبقة الثالثة قال أخبرني أبو موسى الأشعري عبد موسى الأشعري هذا صحابي مشهور اسمه عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي الجليل رضي الله عنه قال أنه توضأ ببيته يوما في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ببيته ليصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طول النهار قال ثم ببيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يوم هذا هذا اليوم خصه بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام إن احتاج يخدمه وإن لا يستمع منه القرآن يستمع منه الحال يعني يتعلم دينه يتعلم هديه من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هذا قال توضأ من بيته صباحا ثم أتى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه قال فجعل مسجد النبوي فسأل فقال أين النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج ووجه هنا يعني خرج وذهب إلى جهة وأشار له بأنه ذهب كذا قال فخرجت على إثره لذلك جهة فسأل عنه يعني بحث حتى دخل بئر أريس اسمه بئر المدينة. قال فجلس عند الباب والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بذلك البئر وجلس على قف البئر. هذا الرهوب التي تكون جوانب البئر سبع قف. فجلس عليه وذل رجله في البئر. فقال ما أبو موسى رضي الله عنه فجلس عند الباب وبابها من جريد النخل كانت يعني مسورة بذلك. حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس أي ذهبت إليه دخلت عليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها قف هذا الذي يبنى حول البئر يجلس عليه الناس سمى بك. قال وكشف عن ساقيه ودلهما وكشف عن ساقيه في البئر أدخلهما ونزلهما إلى البئر جلس هناك. فسلمت عليه ثم انصرفت من عندي فجلست عند الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من جاء أقول له طيب حتى أستأذن لك هذه خدمة هذه يعني انتهى هذه الفرصة. قال لا رزق. قال اليوم. فجاء أبو بكر أول من جاء أبو بكر فجاء قال فدفع الباب ليدخل في ذلك المكان. فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. أنا أبو بكر. فقلت على رسلك تمهل ولا تأجل لا تدخل إلا بإذنك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن هل أتأذن له يدخل؟ فقال ذله وبشره بالجنة. هذه هي تحفة هذه نعمة العظمى. قال ذله وقل له أنت من أهل الجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ارسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة يعني صحبة عظيمة هدية عظيمة. فدخل أبو بكر وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على قف وذل رجله منه. قال عن يمين رسول الله معه في القف وذل رجله في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه اتباع الآثار. وكشف عن ثابيه مثله. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ. كان له أخ أبو لهب وأبو يعني بردة أخوان أحدهما يعني كان في البيت. قال يتوضأ ويلحقني. قلت له أنا اليوم أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكون معهم الحق بي حتى نصحبه اليوم. قلت له هكذا. فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به هذه غنيمة بشرى بالجنة. فإذا إنسان محبت بالباب وظن أنه أخوه ولكنه ليس هو. قال فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب جاء بعد أبي بكر. فقلت على رسل حتى يأذن لك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال إذا له وبشر بالجنة هذه أيضا سهلة. فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. في رواية قال فعمد الله وأثنى عليه الحمد لله. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساري هذا كان في اليمين وهذا اليسار. قال وذل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه. الله أكبر. أنا عبد الأخوة يعني أخذته يأتي به. فجاء إنسان محرك الباب أيضا فظن أنه هو. فقلت من هذا؟ فقال عثمان عفان إذا هذا السائل. فقلت على رسل حتى أستأذن. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذا أنه مبشر بالجنة على بلوى تصيبه. الله أكبر. على بلوى تصيبه أبو بكر النبي عمر ماذا هذا قال على بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ارسل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة على بلوى تصيبك لكن لا بد فيها بلوى. فدخل فوجد الكفة وبرواية قال ايه فعمد الله وقال الله المستعان يعني استعان بالله سبحانه راتك البلوى لكنها واقعة. قال فدخل فوجد الكفة قد مليء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جنبه يمين أبو بكر ويسار عمر وكانت قليلة فامتلأت الكفة هذا قبولهم هذا. وعثمان رضي الله عنه ما موجود أحد يعني جلس أمامهم في الواقع الجزيرة. هكذا كما فسره كما سيدي ابن سيد قال قال فجلس وجاءه فوجد قبة قد مرئ فجلس وجاءه من الشك الآخر قال شريك بن عبد الله قال سعيد ابن مسيب فأولتها قبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجل عما سيكون عاقبه، من الذي يدفن جنبه يمين وشمال أبو بكر وعمر. وأما عثمان رضي الله عنه فجلس بعيد عنهم أمامهم فدل على أنه يدفن في محل آخر، وهذا يعني من إشارة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مراتب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. قال سعيد قال حدثني أحمد بن سعيد الرباطي أبو عبد الله قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا محمد بن بشار منده قال حدثنا يحيى قطار عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صعيد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم أحده فرحا بقدومهم فقال اضبط أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا كله يتحدث عن الرسول بما سيكون أن عمر سيقتل شهيدا وأن عثمان سيقتل شهيدا. والسند المتفق على حدثني أحمد بن سعيد الرباطي أبو عبد الله قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وهو فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين أي دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستعالت في يدي غربا أي دلوا عظيما فلم أرى عبقريا أي قويا من الناس يثري فريه أي ينزع نزعه فنزع حتى ضرب الناس بعصا. قال وهب وابن جرير العصا مبرك الإبل أي الذي تبرك فيه بعد شربها يقول حتى رويت الإبل إبل فأناخت أي أنيخت في محلها. وبالسلام المتفق على حدثنا الوليد بن صالح هذا نزيل بغداد من صغار التاسعة قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين المكي عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني لواقف في قوم فعن لما ضرب عمر رضي الله عنه في آخر حياته فدعوا الله لعمر وخطاب لأنه يعني مات وقد وضع على سريره. إذا رجل من خلفي يعني جاء رجل من خلفي ووضع مرفقه على منكبي يقول لعمر رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يعني لأني كثير ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر كان يضربك معهم فالآن أتوقع أنك ستدفن معهما فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فانتفقت فإذا هو عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب لهذا الكلام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ففيه بيان لمنزلة أو لمنقبة الشيخين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يشيد برفعة قدرهما. وبالسهل المتفق على حدثنا محمد بن يزيد الكوفي أبو هاشم بن الرفاعي قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم السيف عن عروة بن الزبير أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم أيام دعوته الأولى ماذا فعلوا من الأذية. قال رأيت عقبة بن أبي معيط إذا كان أشكى القوم ومن الغريب أنه ألين من الجهل ولكنه عمل سيء هذا العمل عمله هنا. وكذلك لما قالوا يعني نحرت جزور بني فلان من يأتي بسلاها وجعلها على ظهر محمد إذا سجد هو هذا انطلق أشقى القوم فجاء به هو هذا وقصد أبي معين هذا ماذا جاء وخلقه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وساجد وهذا يعني أقصى ما فعله. قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رداء لعنقه فخنقه بخنقا شديدا الله أكبر حتى يموت. قال فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه أي أزاله عنه دفعه ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم. وهذا كما قال مؤمن آل فرعون أتقتل رجلا أن يقول ربي الله؟ فقال هذا يعني هذا الكلام يعني أبو بكر رضي الله عنه. لكن زاد أبو بكر الدفاع بيده، وذاك كان بالكلام، فأبو بكر قال له الكلام ودفع بيده، فله الفضل العظيم في ذلك، وهو أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا جزاءً على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا بلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحمه ولا امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.